ونخش دلوقتي على الموضوع الآخر اللي حصل فيه السؤال، وهو موضوع كتاب الإعجاز عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بتاع الدكتور زغلول النجار. حقيقي أنا قرأت هذا الكتاب للدكتور النجار، ودكتور النجار أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية والغربية، وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم، وعضو مجلس إدارتها، ومدير معهد مارك فيلد للدراسات العليا بالمملكة المتحدة بإنجلترا يعني. والكتاب عبارة عن تسجيل لحوارات بينه وبين الأستاذ أحمد فراج في برنامج نور على نور، وكان في التلفزيون في عامي 2000 و2001. وقد جاء بالكتاب صفحة 37 قول الدكتور النجار عن الإعجاز العلمي للقرآن تحت عنوان الآيات الكونية اللي ذكرها السائل، أن قضية خلق السماوات والأرض التي يتحدث عنها القرآن، ده هو بيقول كده القرآن الكريم في 6 آيات محدودة تحكي قصة الخلق والإفناء وإعادة الخلق بالكامل في إجمال وشمول ودقة مذهلة على النحو التالي، وأكمل قال بعض آيات من سورة الواقعة آية 75 و76، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وذكر آيات أخرى كمل ال6 آيات، لكن أنا حقتصر في الكلام عن هذه الآية الأولى فقط. دكتور النجار بيعلق على ذلك قائلا، قصة خلق الكون بجمع يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في 6 آيات تلخص خلق الكون وإلى آخره. ويزيد بقى يقول لك إيه، لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. الكلام ده في صفحة 45 من كتابه. ياه، إني لأعجب كل العجب من كلام عالم يفترض فيه الأمانة العلمية في البحث والتدقيق في التعبير، فكيف يعمم هذا العالم أنه أنه لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. ياه، لماذا لم يبحث في الكتاب المقدس وفي تاريخ علم الفلك وهو الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه التي تقرر بأنه قد وضع قدمه على سلم البحث العلمي الموثوق به؟ إذن أين هي الثقة التي أولتها له الجامعة التي حصل منها على هذه الدرجة العلمية؟ فهل عدم بحثه في الكتاب المقدس وكتب الفلك ناتج عن الجهل بهما؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه مصيبة، وإن كان عدم بحثه فيهما ناتج عن تجاهلهما فالمصيبة أفدح. ماذا يفعل هذا العالم الجليل عندما يكتشف سامعوه وقيقة التي تعمد إخفاءها عنهم فيجدونها واضحة جلية في الكتاب المقدس الذي كتب قبل الإسلام بآلاف السنين وتحدثت عنها كتب علم الفلك التي تعود إلى الحضارات المغلة في القدم، أي قبل الإسلام بآلاف السنين أيضا؟ لذلك دعنا نناقش هذه الآيات القرآنية على ضوء ما جاء بالكتاب المقدس وعلم الفلك القديم. الآية الأولى اللي حناخدها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سورة الواقعة آية 75 و76. يعلق الدكتور النجار على هذه الآية تعليقين، يقول: يعجب الإنسان من القسم المغلظ بمواقع النجوم، والنجوم من أعظم خلق الله في الكون. ده في صفحة 38 من كتابه. ويقول أيضا: قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في 6 آيات تلخص خلق الكون وإثنائه وإعادة خلقه. تعالوا بنا نوضح بقى الآية دي، وحديثي في التوضيح هيشمل 4 زوايا. الزاوية الأولى قصة خلق الكون، الزاوية الثانية النجوم والكواكب، الزاوية الثالثة لماذا أقسم الله بمواقع النجوم، ثم تفسيره لرؤية مواقع النجوم لا للنجوم ذاتها. نمسك أولا قصة خلق الكون اللي بيقول عنها: لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين، وأن ما جاء في القرآن من 6 آيات تلخص خلق الكون كله. أقول لسيادته مع احترام الجزيل له: هل قرأت قصة الخلق في أكثر دقة وسلاسة في سفر التكوين الذي كتب قبل الإسلام بحوالي 2000 سنة؟ إن لم تكن قد قرأت، اسمع ما يقوله الكتاب المقدس في أول صفحة منه، أي في الإصحاح الأول من سفر التكوين. والكلام لنا كلنا علشان خاطر نقدر نشوف سلاسة الكتابة عن هذه الأمور العظيمة. يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والأصغر لحكم الليل، والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. تكوين إصحاح 1 من آية 1 ل 19. يا عزيزي الدكتور نجار، هل وجدت دقة وسلاسة نظير هذا الكلام؟ أرجوك أن تقرأ الكتاب المقدس أي التوراة والإنجيل لتستزيد علما. وأعيد عليك قول رسولك وكتابك عن التوراة والإنجيل في سورة القصص آية 28 و49، اللي هي آية 28 سورة 28 الآية 49. يقول: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. يبقى ارجع للتكوين تلاقي السلاسة والدقة. القسم الثاني من كلامي وهو النجوم والكواكب. النجوم مذكورة بكل دقة في الكتاب المقدس، ففي سفر أيوب الذي كتب قبل الإسلام بحوالي 2600 سنة نجد ذكرا لأسماء كثير من النجوم والكواكب، لم يذكر القرآن الكريم مع احترامنا له شيئا نظيرها. ففي سفر أيوب إصحاح 9 وآية 7 إلى 9 يقول: الآمر الشمس والذي يختم على النجوم الباسط السماوات وحده صانع النعش، مش النعش بتاع الميتين، لا، النعش ده اسم كوكبة زي ما هنشوف دلوقت، والجبار والثريا ومخادع الجنوب كلها أسماء لنجوم. وفي سفر أيوب إصحاح 38 آية 31 و32 يقول الله لأيوب النبي ليظهر ضعف أيوب، يقول له إيه؟ هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ نجم اسمه الجبار هنشوفه دلوقتي. أتخرج المنازل في أوقاتها البروج يعني، وتهدي النعش مع بناته نجم. هل عرفت سنن أو قوانين السماوات أو جعلت تسلطها أو تحكمها على الأرض؟ إيه الكلام ده؟ تعالوا نشوفه حتة حتة. إيه هو عقد الثريا؟ عقد معناه مجموعة من النجوم منتظمة كالعقد. أما الثريا فيقول عنها قاموس الكتاب المقدس صفحة 234، الثريا اسم مجموعة من النجوم وموقعها في عنق برج الثور، وتظهر في أوائل الربيع، كما أنه يمكن رؤية 6 أو 7 من نجومها بالعين المجردة. شو بقى اللي جاي كده؟ ولقد كان العبرانيون الأول والساميون عامة، أي من قديم الزمن من آلاف السنين، يعنون عناية خاصة بدراسة الفلك. مش لسه ما عرفوهاش إلا في سن في القرن العشرين. هذا الكلام يتفق تماما مع العلم الحديث الذي قال عن الثريا في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 579، هي عنقود في كوكبة الثور، يحتوي على بضع مئات من النجوم، ولكن يظهر منها للعين 6 فقط، أطلق عليها اسم الشقيقات 7، وكانت قديما أكثر لمعانا بحيث أنها كانت تبدو للعين المجردة. ديت الثريا. طب ايه حكاية الجبار في سفر التكوين وفي سفر عاموس الذي صنع الثريا والجبار؟ في قاموس الكتاب المقدس صفحة 245 يقول الجبار اسم لأحد الأبراج. وهو مجموعة من الكواكب تحتوي على 1000 كوكب. ويشبه الجبار بإنسان عظيم القوة، وترى هذه المجموعة بقرب الدب الأكبر، وده بيتفق برضه مع اللي قالته الموسوعة العربية الميسرة صفحة 610، بتقول الجبار كوكبة يمثلها الأقدمون بصورة محارب وتحتوي على 7 نجوم براقة. طيب نوصل للمنازل اللي اتكلم عنها أيوب. المنازل هي البروج، والبرج في اللغة هو المنزل المبني على الحصن. في المعجم الوسيط الجزء الأول صفحة 47. وطبعا الأبراج معروفة في اللي بيشوفوا الجرايد، يقول له أنت من برج إيه؟ برج الدلو يعني ولا برج العقرب؟ أبراج يعني نجوم. جاء عنها في قاموس الكتاب المقدس صفحة 968، المنازل هي الكواكب 12، وكان القدماء الوثنيون يعبدونها. في ملوك الثاني 23 آية 5، وقد جاء عنها بالموسوعة العربية الميسرة صفحة 1507، هذه الكواكب 12 موجودة حول دائرة البروج أو الكوكبات البروجية. طب نيجي للنعش المذكور أيضا في أيوب، صانع النعش والجبار والثريا. يقول ده أيوب 9:9، جاء عنها في قاموس الكتاب المقدس صفحة 972، النعش كوكب كبير ذات نور قوي أسماه اليونان والرومان الدب الأكبر. وفي الموسوعة العربية الميسرة صفحة 782 الدب الأكبر كوكبة شمالية أطلق عليها أسماء قديمة مثل المحراس والعربة أي النعش. ومخادع الجنوب هي كواكب الجنوب. ده الكتاب المقدس، وإن كان الدكتور النجار ما قراش الكتاب المقدس ربما تعصبا يعني، وعارف إن هو محرف، فعشان كده ما عرفش العلم القديم، وبيقول على كده إن القرآن هو أول من تكلم عن الأمور ديت. لا، ينقصك يا دكتور أن تقرأ وتبحث، حتى ولو كنت مختلف مع الشيء في الرأي، لكن اقراها من باب إنك أنت إنسان باحث وعالم. طيب، ما قريتش علم الفلك؟ تاريخ علم الفلك؟ اقرا شوي اقول لك. علم الفلك ودراسة الأجرام شغلت عقول الناس منذ أقدم العصور، وبلغوا فيها شأوا عظيما، صبروا أغوارا عميقة في معرفة أسرار الكون. طب شوف المعلومات اللي ديت عن الجماعة دول بتوع الفلك، قالوا ايه عن النجوم؟ يقول استرعت النجوم انتباه الإنسان الشرقي منذ العصور الغابرة، ومن هنا قام علم الفلك الذي ظهر ازدهارا عظيما في حضارات ما بين النهرين، أي في القرن الرابع قبل الميلاد، وتأثرت به باقي حضارات الشرق، الحضارات دي قبل الإسلام. ويذكر أيضا لقد كان العبرانيون الأول والساميون وعامة الساميون عامة في القرن الخامس قبل الميلاد يعنون عناية خاصة بدراسة الفلك، وهذا واضح من قول أشعياء النبي: ليقف راصد الأفلاك الناظرون في نجوم السماء. آجي أيضا إلى الموسوعة العربية الميسرة عشان يقراها أي إنسان، في صفحة 1311 عن علم الفلك وقدم أيامه، أي أنه يعود إلى آلاف السنين. استقول هذه الموسوعة: علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية، وتكشف آثار بابل والصين والهند، الحضارات القديمة من آلاف السنين قبل الميلاد، معرفة فلكية. وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا كعمل الخرائط النجومية وصنع الآلات لرصد النجوم وتسميتها بأسماء خاصة. وقد عرفوا النظر في النجوم منذ أبعد عهدهم بحياة الاستقرار، أي قبل الميلاد بآلاف السنين. عرفوا بروج القمر والنجوم، زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، وتركوا في قبر سيتي في سنة 1290 قبل الميلاد خريطة فلكية، وفي معبد دندرة دائرة فلكية. إن معرفة قدماء المصريين بالفلك لم تكن ضئيلة، ده كلام الموسوعة. وتواصل الموسوعة فتقول: قد نهض علماء اليونان قبل الميلاد بمئات السنين بالناحية النظرية، من بينهم طاليس وفيثاغورس إلى آخره. أنا عايز أجي إلى حتة مهمة أوي. الموسوعة العربية دي بتقول إيه؟ وكان التقسيم عند القدماء وخص العرب قبل زمن محمد ثلاثة أقسام: نظري وعملي وتنجيم. والعرب اعتمدوا على كتاب السند هند وهو في الحقيقة 5 مؤلفات هندية قديمة إلى آخره. طيب لماذا أقسم الله بمواقع النجوم؟ يتساءل الدكتور النجار عن سبب قسم الله بمواقع النجوم، وحاول أن يلبس كلمة مواقع ثوبا علميا حديثا. وأحب أن أسأله ببساطة إن كان يدري سيادته عن مواقع عبادة النجوم بالجزيرة العربية أم يجهل أو يتجاهل ذلك. طيب اسمع إذن كلام الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل، يقول إن النجوم والكواكب كانت معبودات للأمة في الجزيرة العربية كلها، فقد كان لكل قبيلة واحد منها. قبيلة حمير كانت تعبد الشمس، قبيلة جزام تعبد المشترى، قبيلة قيس تعبد الشعرى، قبيلة أسد تعبد عطارد، وكانت الكعبة معبدا لزحل. ألا يدري الدكتور العالم النجار سبب القسم بالنجوم في قول القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، سورة الوقعة 75 و76؟ الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها أن محمدا في بداية دعوته أراد أن يجذب سكان الجزيرة لدعوته بالتقرب إلى النصارى واليهود وأتباع المعبودات الأخرى الموجودة في الجزيرة العربية، بدليل أن في سورة النجم يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهي معبودات أصنام، ثم أضاف عليها كلام لم يذكر في القرآن لأنه نسخ، لكن ذكر عنه الإمام النسفي والإمامان الجلالان ما يلي. النسفي قال في التفسير بتاعه الجزء الثالث صفحة 161 قال إيه؟ إنه عليه السلام كان في نادي قومه، يعني في مجلسهم يعني، يقرأ سورة النجم وهي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبكم اللي هو محمد يعني، ربنا بيقول للناس يعني. فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه، يعني أضاف قائلا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا، يعني ايه الغرانيق العلا؟ الرائعة الجمال العالية المقدار، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ده بيمدح في الآلهة الوثنية، الجلالان بيقولوا في التفسير بتاعهم بقى يقول ايه لما سمعوا الناس بتوع اللي بيعبدوا اللات والعزى ومنات يقول كده في الكتاب بتاعه ففرحوا بذلك وابتدوا يعبدوا عبادته. ويعبدوا إلهه. وبعدين ظهر له جبريل قال له ازاي تقول الكلام ده انا ما قلته لكش، انا مش عارف نطقته ازاي، قال له يبقى الشيطان نطقه على لسانك وحي من قبل الشيطان. فاعتذر طبعا واتلغت الحكاية ونسخت من القرآن. لكن هو قالها ليه؟ عشان يجتذب الناس في بداية دعوته. كان بيجتذب النصارى ويقول انهم بيؤمنوا بالله واليوم الاخر ولهم أجرهم عند ربهم وإنهم لا يحزنون. وكان بيكسب الصابئين، والصابئين دول عباد الكواكب والنجوم. في سورة المائدة آية 69 يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله، ده الصابئين دول يا عم بتوع عباد النجوم. أيوة، ما هو عارف، وعارف إن دول بيعبدوا النجوم، فهو بيجتذب الناس كلها طبعا عشان خاطر يلمهم. لكن الحقيقة، وده آخر حاجة عايز أقولها عشان ما أطولش عليكم، قول طول. الدكتور زغلول قال إن مواقع النجوم ديت ده معناها إن النجوم في حركة دائمة، ولما بنشوفها على البعد آلاف يعني السنين الضوئية، فيبقى إن قبل ما نشوفها تكون النجم اتحرك من مكانه، فإحنا بنشوف المكان اللي كانوا فيه. فيبقى حركة النجوم دي أول حاجة يتكلم عنها حد هو القرآن. بنقول له لا مهلا، هي بس المشكلة انك انت بقيت دكتور، لكن ينقصك الكثير من البحث يا دكتور، مع حبي ليك واكرامي لشخصك. لا يا عزيزي، محاولة الدكتور زغلول النجار ان يلبس هذا اللفظ ثوب الاكتشافات العلمية الحديثة ليرقى بها الى حد التنبؤ والاعجاز العلمي بقوله ان الانسان من فوق سطح هذه الارض لا يمكن له أن يرى النجوم على الإطلاق، ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم. ده في صفحة 39 من كتابه. ظنا أن هذه الحقيقة العلمية كان أول من تكلم عنها هو القرآن الكريم، نقول له لا، لقد تكلم الكتاب المقدس عن حركة النجوم الدائمة بصورة بلاغية رائعة، إذ قال في رسالة يهوذا آية 13: نجوم تائهة، يعني دائمة الحركة مش مستقرة في مكان. لفظ بليغ، استعارة مكنية جميلة في سفر في رسالة يهوذا من قديم الزمن، من قبل الإسلام بستة قرون الكلام موجود. ولكن بالرغم من وجود كل تلك الحقائق من نجوم بأسمائها وتوهان النجوم وحركتها في الكتاب المقدس قبل القرآن بستة قرون، إلا أننا لم ولن ندعي أن الكتاب المقدس فيه إعجاز علمي. بالرغم من كل هذا ومن رغم من هذا السبق، لكن احنا مش من هواة ان احنا نطلع الإنجيل والكتاب المقدس من الإعجاز العلمي عشان فيه هذه الإشارات، لكننا نركز دائما على أن الكتاب المقدس هو كتاب روحي يقدم للإنسان ما يحتاج إليه من غذاء روحي وإرشادات لمسيرته الروحية نحو الله المحب. وإن كان لا يخلو من هذه الإشارات، لكن اللي بيهم خلاص نفوسنا. عشان كده أنا بقول لكل الموجودين في الحجرة أو الحجرتين بصريح بالمعنى الأوضح، إن نلجأ للكتاب المقدس، نقرأ الكتاب المقدس، نطلع لنعرف، ما نبقاش زي الدكتور اللي حصل على شهادة عليا دكتوراه وما ويجهل ألف باء في الكتاب المقدس. حرام، عيب. اطلعوا أيها الأحباء، اقرأوا، عندكم الكتاب المقدس موجود على الإنترنت، وإن كنتوا تحب نبعته لكم نبعته بالإيميل، وربنا يدينا بصيرة لنقرأ ونفهم ونعرف، ونعرف من خلال الكتاب المقدس الحق الذي يحررنا ويقودنا في المسيرة الروحية. هذه مجرد تساؤلات أيها الأحباء نريد إجابة عنها ومعرفة لمضمونها، لنقف على أرضية مشتركة سويا. ومرحب بكل الموجودين في الحجرة، وأرجو أنكم تذكروني في صلواتكم باستمرار. طولت عليكم، أنا آسف، والمايك معك أخ بسيط.